بإمكانكم الآن التواصل والتفاعل مع برنامج الخزانة عبر رسائل الواتساب على الرقم 00966555804501. نستقبل أسئلتكم ومقترحاتكم ليجيب عنها فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. يأتيكم البرنامج كل سبت الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
يا هلا وسهلا وحياك الله حسان وبارك الله فيك.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما نسعد أيضا باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج. شيخ، نحن نبدأ الحلقة بسؤال وردنا من أحد مشاهدي البرنامج ومن المتفاعلين معه، الأخ هشام، وكان يسأل هل كل الكتب التي تعرضها يعني قرأتها شيخ أو لا؟
طبعا هذا السؤال موجه لي أنا شخصيا.
نعم.
طيب، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، أولا نشكر لأخونا هشام جزاه الله خير وسؤاله، لكن هذا سبق أن طرحنا جواب مثل هذا السؤال وقلنا ما يسأل مثل هذا السؤال إلا إنسان لا يعرف طبيعة الكتب أصلا. طبعا لا شك أنه أنا قرأت محتواها وما فيها ولهذا أقدمه للناس، لكن أنا كوني قرأتها من جلد لجلدة أصلا هذا لا يراد من كل الكتب أصلا، ليس مرادا حتى أسأل عنه أنا ولا غيري. وكثير من الأحيان الكتاب يؤخذ لأجل مبحث فيه لغرض ما معين، وبعضها ما هي إلا مرصودة لأجل أبحاث، كنا مراجع أبحاث دراسات التحقق من معلومة شيء، تخريج حديث نحو ذلك.
صحيح.
فبعضها أصلا مرصودة كمرجع وليس للقراءة والمطالعة الدائمة، فينبغي أن نفرق بين ما يقرأ على الدوام، بينما هو كتاب للدرس أصلا لا يصلح فيه إلا المدارسة الدائمة، وبين ما هو ما يوضع إلى المرجع ربما احتاجت للرجوع إليه فترجع، ربما لا تحتاج فلا ترجع. لكن ما نعرضه في الحلقات اللي في حلقة الخزانة هنا كله الحمد نطلع عليها ونعرف ما فيها ونبذع عنها، ولهذا نعطي للجمهور فكرة عنها يعني مجملة، ومن أراد أن يعرف تفاصيل كل كتاب يرجع عاد في الكتاب ويعرف بعد كذلك التفاصيل يعني.
جزاك الله خير.
لا الله خير. لكن السؤال ليش متولع بي الأخ هشام؟ جزاك الله خير. أحبك الله.
جزاك الله خير.
طيب نبدأ على بسم الله. هذا سلمك الله أحد المشاريع المباركة التي سبق وطرحنا نماذج لها سابقة، وهي سلسلة متتالية بلغت 18، هذا المجموع 18 من هذه السلسلة، وهي مجموع يسمي لقاء 10 الأواخر بالمسجد الحرام. وهذه مجالس مباركة الغرض منها جمع المؤلفات الصغيرة، الرسائل المختصرة في مجاميع حتى تخرج دفعة واحدة. بعض الرسائل أو بعض المخطوطات الموجودة ترى لا تعدو بريقات لما تحقق هذه غالبا ما تنشر طور العلم دور النشر لنشرها.
صحيح.
وغالبا لو نشرها الإنسان تضيع ما تذهب، أو كثير منهم يلجأ إلى المجلات العلمية فينشرها فتذهب مع ذهاب المجلة، وقليل من يعتني حتى من الباحثين بالمجلات. معروف لأن أصل توزيع المجلات محدود وقليل وغير معروف، أصلا عدد المجلات ضخم جدا فتضيع. فوجود مثل هذه الفكرة وهي وجود مجاميع، وهي قد كانت قديما موجودة، المجاميع كانت معروفة عند القدماء وكانوا يجمعون في المجموع الواحد عدد من الرسائل والكتب داخل المجموع.
صحيح.
الواحد.
صحيح.
هذه الفكرة ما هي إلا امتداد لتلك الأفكار. أخواننا الفضلاء المشايخ الفضلاء في هذا اللقاء المبارك الذي يعقد كل سنة في 10 الأواخر من رمضان كل سنة، فيقرؤون في هذه 10 عدد بحسب المتيسر لهم من المخطوطات المعدة للقراءة في هذه المجالس. فتقرأ على مشايخ، كانت تقرأ على شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن عقيل رحمة الله عليه وتوفي، ثم صار يتولى المجالس هذه ويسمع عليه وتقرأ ويجاز
أخونا الحبيب فضيلة الشيخ نظام يعقوبي وهو من المشاهير المعروفين، وكذلك أخونا الحبيب الشيخ أبو محمد ناصر العجمي، وفقهم جميعا فيجتمعون ويقرؤون هذه المخطوطات وما صفة أو ما كتب حولها وتجاز بعد ذلك. وأما التعليقات وما يقال في التعليقات من عمل المحقق نفسه، هذا كل محقق يتحمل ما جاء فيه من المعلومات، وليس بالضرورة أنهم يتبنونها، لكن يتأكدون من صواب القراءة ومن ضبط المخطوط فتطلع بعد ذلك. طبعا هذا المجموع 18 من الإصدارات، فيه قرابة 39 رسالة
ما شاء الله. أو
نعم رسالة أو إجازة أو نحو ذلك في هذا الكتاب لعدد من الباحثين، وهي لا تنتظم تحت لا فن معين ولا باب معين، شتات شيء تاريخي شيء في الحديث وشيء في الفقه وشيء في الأصول وهكذا، قس على ذلك. وعدد الباحثين القائمين فيه عدد كبير جدا ولله الحمد، وكل ما لهم يزيدون. وهذا الإصدار 18، المجموع 18 فيه 39 رسالة، وصل عدد الرسائل الآن إلى 297 رسالة أخرجوها في هذه المجاميع، شيء يشكرون عليه في الحقيقة. وهذا عمل نحن نشد على أذنهم، وإن شاء الله ترى التابع. أنا أعرف أن المجموع الذي بعده معد الآن للطباعة وسيخرج الأسواق قريبا إن شاء الله، والكتاب من إصدارات دار البشائر وهي المتمنية لهذه الفكرة وفقهم الله. هذا أيضا سلمك الله أحد الكتب المهمة والعالية والنفيسة في المذهب الشافعي، بل هي مفيدة حتى لعموم الفقه، وهو من تأليف الإمام أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه، متوفى عام 505 رحمة الله عليه. ألف 3 كتب في الفقه: الوجيز والوسيط والبسيط. والوسيط هو وسط بين الاختصار وبين التطويل، كذا جعل وأراده، لكنه اعتنى به عناية فائقة وحبره وفصله وسهل العبارة، وهو يقول حتى تكون في متناول الجميع. وهو كذلك لو تقرأ في الوسيط تقول سبحان الله العظيم، كأنها من الكتب المعاصرة اليوم تفقيرا، عنده من حسن التفقير والترتيب للمسائل شيء عجيب، ويبدأ يقول لك وهذا فيه 11 مسألة، 11 أدبا، 11 شرطا، أو 9 شروط، وهكذا ويعددها 1، 2، 3، كأنك في كتاب مدرسي تقرأه على النموذج المعاصر اليوم. سبحان من ألهمه العقلية هذه الرياضية بحيث ينظم المعلومة الفقهية بهذا التنظيم. هذا الكتاب صار عمدة لمن جاء بعده، سواء من أئمة المذهب كالرافعي والنووي وهما رأسي المذهب، أو من جاء بعدهم بعد ذلك. وعنوانه الوسيط في المذهب لأبي حامد الغزالي رحمة الله عليه، توفي عام 505 للهجرة. الكتاب من دراسة وتحقيق وتعليق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محي الدين القرداغي. أخونا الشيخ القرداغي وفقه الله كان هو رسالة علمية أصلا، بدأ عام 1400 يعني 1980 وقدمه، فكان طبع أول جزئين من الكتاب وهي رسالته عام 1402، وظل من عام 1402 إلى 32 سنة والكتاب حبيس. يعني بعد عام 92 أخرج الجزء الثالث، صاروا 3 أجزاء وطبع في قطر، ثم بقي محبوسا عنده الكتاب، وخرج الطبعة بعد ذلك، طبعة معروفة في مصر، لكنها لا تفي بحق الكتاب ولا بغرضه، لا من حسن قراءة المخطوط ولا بتوافر النسخ العتيقة المخطوط ولا بالتعليق العلمي الذي يليق به. فهذا لما خرج حث على استكمال الكتاب، ورأى رؤيا، رأى أبي حامد الغزالي، أبي حامد الغزالي في المنام يضحك يبتسم يقول له خلص سيبك الكسل يعني. فأتم الكتاب في 9 مجلدات من أحسن ما يكون من الأعمال العلمية. والشيخ علي داقي وفقه الله، علي القرداغي، يعني هو من العلماء المعروفين بأصحاب الأقلام العالية، وأعماله العلمية تشهد بذلك. لكن هذا الكتاب يعني يعتبر من الكتب التي أخذت مجالا طويلا في العمر، قارب 32 أو 34 سنة حتى خرج 9 مجلدات. وهو قال أن هذا من حسني أنا، لأنه وقف بعد ذلك على نسخ نفيسة كان بعضها أنفس من التي أخرج عليها القط الأول. وكان هذا خير الكتاب، وخق الكتاب على 11 نسخة، بعضها نفيس جدا، حتى اكتمل الكتاب عنده وخدمه بالخدمة الجليلة، وقدم له بمقدمة طويلة في 300 صفحة أو أكثر. وهذا نموذج من نماذج المقدمات الطويلة في التحقيق، ولكن تستاهل. التطويل يذم من يا حسان؟ التطويل يذم ممن ينفش الكتاب وينفخه بما هب ودب، بالذي يخدم البحث والمسألة والنظر فيه والذي لا يخدمه، هذا يذم. أما الذي يكتب مثل هذه المقدمات الطويلة لأجل خدمة الكتاب ولأجل خدمة الباحث حتى يطلع عليها، فهذا لا يذم، هذا محمود. واليوم عندنا مثال، وعندنا مثال ثاني أيضا سيأتي، حوالي 350 صفحة المقدمة فقط. ولكن تعال اقرأ في سيرة أبي حامد التي كتبها الشيخ القرطاغي، شيء ممتع فيه من قضايا التفصيل. وأنا اطلعت على أبحاث مفردة في تراجم أبي حامد كتبت على كثير مما نقله الشيخ هنا عندنا في هذه الترجمة.
عجيب.
طبعا هذه في طبعاتها الأولى، الإبراز الأولى، ما بالك في الثانية التي أضاف فيها بعض الأشياء. وهذا الحقيقة إذا إنسان كتب كتاب فيه مقدمة يريد أن تكون مقدمة علمية ترى يستطيع، لا وفيها مقارنة بين الوسيط وغير من كتاب مذهب ومن تأثر به حتى من علماء المذاهب الأخرى. والكتاب الحقيقة من إخراجات أخواننا في دار في مكتبة في دار البشائر الإسلامية، وقد أحسنوا جدا، وهو وفقه الله. نعطيكم نموذج، هو أخذ على عاتقه أن يشرح حتى المسائل الفقهية ويقارن بها، يعني حتى مو فقط مقارب المخطوطات والخدمة العلمية المعروفة من تخريج الأحاديث وغيره، لا، هو أخذ على عاتقه حتى في مسألة تصحيح المذهب. لربما ذكر بحامد الغزالي قولا أو رواية في المذهب الشافعي، هو يقول ما هو المعتمد استقر عليه المذهب، وهو أيضا أحيانا يقارن بالمذاهب الأخرى، خاصة إذا ذكر بحامد الغزالي، ذكر أبو حامد الغزالي في كتابه المذاهب الأخرى، وفقكم الله، كتاب مطبوع في 9 مجلدات من إصدارات دار البشائر الإسلامية. هذا سلمك الله أيضا مثال عالي عندنا على التحقيق النفيس، وهو لعالم من علماء المتخصصين في الرسم الإملائي، ومر معنا عرض كتاب ضخم جدا اسمه معجم الرسم العثماني،
صحيح،
طبع في 7 مجلدات من القطع الطويل الكبير من إصدارات مركز تفسير، وسبقا عرضناه.
نعم.
هذا العالم هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور بشير بن حسن الحميري، وفقه الله، هذا حياته كلها عاكفة على مسائل، وهو جزء من علوم القرآن اللي هي رسم المصحف ونقطه وعد الآي والفواصل ونحو ذلك. وهذا علم جليل، هو يقول لما تبحر في هذا العلم وجد أن حتى بعض ما كان يدرسه إياه مشايخه من المسلمات يحتاج إلى إعادة نظر، وقد كتب في المقدمة إهداء لهم وشكر، قال ولكن بعض ما علمتمونا فيه نظر. وفقه الله. الكتاب هو قال أنه أراد أن يحقق كتابا في الفن يكون مرجعا، هو كذلك وأصيل في الباب، فعمد إلى كتاب أبي عمرو الداني الذي سماه المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني رحمه الله، متوفى عام 444 للهجرة. كتاب المقنع من أشهر الكتب، ومن أشهر الكتب في هذا الفن وأعلاها كعبا، وهو رأس في الباب، وتقريبا ما جاء ما حوى أكثر مسائل الباب، وما جاء بعده أحد إلا صار عالة عليه. وأبو عمرو الداني عموما كتبه عالة على من جاء بعده، إن كان في القراءات وإن كان في رسم المصحف أو في غيرها، كما لا يخفى حتى الوقف اللي ابتدى له كتاب فيه عالة، الناس عالة عليه من جاء بعده.
نعم.
الكتاب طبعا خرج ترى عدد من الإصدارات من الطبعات، ولكن لا تخلو طبعة من خلل بالغ، حتى أحسنها فيما يظهر فيها بون شاسع بين العمل العلمي المرجو بين هذه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور بشير بن حسن الحميري حقق الكتاب على 10 نسخ خطية، بعضها نفيس جدا جدا في هذا الكتاب، وأمتع الباحثين بالتعليقات النفيسة له وفقه الله في هذا الكتاب. شوف مثل هذا مثال، انظر، يأخذ المسألة الواحدة من مسائل رسم المصحف التي يذكرها فرشا أبي عمرو الداني ويشبع الكلام حولها، من وافق عمرو من خالفه وهل أصاب أو لا، ويذكر كيف تسلسلت المسألة عند كتب غيره، كلام جميل رائع الحق. هذه شوف مد سلسلة التأثر في المسألة العلمية الواحدة، وبيان لأهمة طالب العلم أين تنتهي المسألة ومن تأثر من، طبعا هذا مسكيح كل أحد.
صحيح.
تحتاج واحد متبحر في نفس الفن والعلم.
صحيح.
طبعا أنا أشيد أيضا بالمقدمة الماتعة، أكثر من 320 صفحة هذه المقدمة فقط، طبعا صور المخطوطات لأخواننا يعني حتى يرون هذه الصور المخطوطات، هذه من ضمن المخطوطات النفيسة التي أثر عليها وحقق عليها الكتاب. طبعا هو قام ببعض الدراسة بمقدمة ضافية جدا فيها بعض المسائل المهمة في هذا العلم، وحرر فيها القول غاية، لأنه رأى أن الإشكالات فيها متتابعة عند المؤلفين، منها لماذا اختلفت مصاحف الصحابة.
يا سلام،
وهذا سؤال مشكل، حتى المستشرقين يريدون هذه الأسئلة، لماذا؟ طب ما هل كان لهم قصد عند بعضهم في إخفاء بعض الحروف أو لا؟ طيب تطور الكتابة عند العرب، هذا مهم جدا، لأنه هذا مما يعطيك لماذا اختلفت الرسمة الكلمة من مكان إلى مكان.
صحيح.
طبعا مقصود برسم المصحف رسم الكلمة، يعني هذا مقصود بها كيف كان ترسم. هو اعتنى بالجانب التاريخي لتطور كتابة الكلمات كيف تطورت، وهذا الرصد ترى ما يتأتى لكل أحد. وفقه الله الحقيقة الكتاب طبع في مجلدين وهي أنفس طبع عندنا لهذا الكتاب على الإطلاق. وأنا أرجو من أخونا الحبيب إن كان إن شاء الله يسمعني أو يرى إن شاء الله الحلقة أن لا يقف قلمه في هذا المجال والباب، لأن هناك من الكتب في هذا الباب ما زالت تحتاج ترى إلى إخراج وإبراز. طبعا الكتاب سلمك الله من إصدارات دار البشائر الإسلامية بالتعاون مع مكتبة نظام يعقوبي الخاصة بالبحرين في مجلدين، صدر في مجلدين
ما شاء الله.
هذا سلمك الله كتاب من كتب المتقدمين الأئمة التي تروى بالإسناد للأبواب العلمية، كتاب سماه صاحبه مكارم الأخلاق ومكارم الحق، باب مطروق قد أفرده الأئمة بالتصنيف، أئمة الإسناد من قبل قد أفردوه، أما ما هو ضمن المصنفات الكبيرة هذا حدث الحرج كثير جدا.
صحيح.
هذا الكتاب من تأليف الإمام الحافظ الإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، الإمام الطبراني مشهور معروف توفي عام 360 لتجد صاحب المعاجم المشهورة الثلاثة. الكتاب أراد به صاحبه أن يسوق، يأتي بأبواب في مكارم الأخلاق ويسوق تحت كل باب ما عنده هو من الأحاديث بالإسناد، وقال إنه اختصر الكلام فيها، اختصر يعني ما أطال في العلل وذكر الرجال، اختصر لتكون عون على من أراد يتأدب مثل هذا، يعني إنهم كانوا يؤلفون للتأديب، تأديب الصبيان، تأديب الغلمان، تأديب نحو ذلك، وذكر قرارات 250 حديث فقط لا قول أكثر، لكن لأول مرة يظهر عندنا الكتاب كاملا. وإلا فالكتاب قد ظهر له عدد من الطبعات من قبل فيها نقص كبير. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي بسطام محمد بن مصطفى لأول مرة يطبع الكتاب، يطبع كاملا لأول مرة، عثر على أجزاء كثيرة منه وقرابة 5 نسخ تقريبا، وأخرج الكتاب عليها كاملا ولله الحمد منه، مع كتابة مع له مقدمة جيدة لإمام الطبراني أبي القاسم، مع ذكر بعض من ألف فيها، وأراد خدمة الكتاب وخدمه بحيث أنه صار يخرج الأحاديث تخريجا موعبا، لأن سلاسل أسانيد الطبراني هي مظنة للعلال والتفرع وغير ذلك، وكما لا يخفى عليك أنه متأخر بالنسبة للمتقدمين منهم. وفقه الله. وهذا الكتاب أيضا من إصدارات ذكرني يا حسان
البشائر،
دار البشائر، نحن اليوم دار البشائر جزاهم الله خير، دار البشائر الإسلامية بالتعاون مع مكتبة نظام يعقوبي الخاصة بالبحرين. هذا نظم في الفقه الشافعي. طبعا الكتاب الأصل عندنا هو كتاب الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس، هذا ألفه العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله، المتوفى عام 1360 للهجرة، هو متأخرة حضرموت، علماء حضرموت المتأخرين الشافعية، ألف كتابا اختصر فيه على المشهور من المذهب وجعله مختصرا حتى يكون عونا للمبتدئ والمتوسط في ذلك، وعرف بهذا وصار سيارا حتى أنه صار يدرس وعليه حواشي منها حاشية لنفس المؤلف، العنوان الياقوت النفيس في مذهب الإمام ابن إدريس الشافعي بن إدريس. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن سالم بارجاء قام، وهو من طلبة العلم المتميزين في اليمن وأثنى عليه جماعة من أهل العلم، قام ونظم الكتاب. هو يقول كانت لي بعض الدروس ثم بعد ذلك إن وجدت أن النظم أحسن وأرغب للحفظ، فوجدت أن هذا الكتاب بحكم أن علماء حضرموت يدرسونه واعتنوا به أراد تقريبه بهذا النظم، فسماه الشافي الأنيس في نظم الياقوت النفيس، الياقوت وصاحبه الشاطري رحمه الله، وأخرجه في هذا المجلد اللطيف كما ترى، وليته فقط رقم، ليته رقم الأبيات حتى نعرف كم بيت، وما ذكر حقه عدد أبيات كم، وإن كان أحد العلماء لما قدم له قال إنها ألفية أو أنا ما أظن تبلغ إنها ألفية، لكن هو أيضا بعد ما نظمها علق على مواطن رأى فيها كشف الغامض منها أو شرح بعض العبارات. الكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية بالتعاون مع مكتبة نظام يعقوبي
شافعية اليوم حنا
الخاصة،
شافعية اليوم حنا
ليس كلهم، هذا حنفي. هذه رسالة علمية في ترجمة لأحد أعلام الحديث الهنود المتأخرين، مشهور جدا بمؤلفاته وبمكانته وببعض ما حصل حوله من أحداث، وهو العلامة الشيخ محمد زكريا الكندهلوي، صاحب كتاب حياة الصحابة وغيرها، كتاب مشهور، وكتابه الكبير المعروف أوجز المسالك إلى موطأ مالك ضخم جدا فيه 18 مجلدا من القطع الكبير، كتاب معروف سيار، أهل العلم ما زالوا يتداولونه إلى اليوم ويعتنون به، وهو قد أشبعه نقلا من المذاهب وجعله الخلاف العالي وذكر الروايات والتخريج وكلام على العلل، وإن كان الحقيقة يعني لو أنه صانه عن ذكر الموضوع من الأحاديث والضعيف جدا، ولا يعني هذا مما يلاحظ أنه في كتبه، في كل كتبه موجود مثل هذا الخلل. الكتاب بدون تنبيه للأسف الشديد يعني يكتفي مجرد الحالة، هو كان عنده مذهب واسع وهي عند متأخر الحنفية، وهو أنه يكفي وجود الحديث في الكتب المشتهرة، وهذا وجه خلل كبير.
صحيح.
لأن بعض الحديث الموجود في الكتب المشتهرة لا خطام لها ولا زمام، لا أصل لها أصلا، وعند متأخر الحنفية سواء حنفية الهند ولا حنفية الشام عندهم هذا. ابن عابدين ذكر هذا في حاشيته وغيره. الكتاب عنوانه المحدث الكبير الداعية الجليل الشيخ محمد زكريا الكندهلوي رحمه الله تعالى، حياته وجهوده العلمية والتعريف بأهم مؤلفاته. وتوفي رحمه الله عام 1402 بالمدينة المنورة، وكان عالم مشهود له بالإمامة. وشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما قدم له كتابه لوجوب إعفاء اللحية المشهور وستوزع دار الإفتاء عندنا، قدم له بمقدمة وقال أخونا العلامة محمد زكريا الكندهلوي. اللي قام بتأليف الكتاب من؟ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد رحمة الله محمد ناظم الندوي. هو قال إني ما وجدت ترجمة تفي بحق هذا العالم، ثم إني ليس القصد فقط إني أعرف من هو، لا أريد أعرف بآثاره، لأن وجد الناس لا يعرفون آثار هذا العالم الجليل، فأراد التعريف بها وبعض صفاتها وما فيها من موارد وكيف ألفها وبعض ما اكتنفها من يعني من أحوال البيئة اللي ألفت فيها بعض المؤلفات، وقدم بمقدمة ممتازة حول انتشار الحضارة الإسلامية وعلم الحديث بالذات في الهند على مدار 14 قرنا، وعقد فصلا ترجم فيه لمتأخري علماء الهنود من علماء الحديث في القارة الهندية اللي في القرن 14، وهذا يهمنا جدا، وذكر تراني لبعضهم نحو ذلك طبعا. ثم بعد ذلك ترجم موسع محمد زكريا الكندهلوي، ولكن ليته اعتنى ببعض القضايا التي عرفت عنه هو، لكنه من الخطأ يعني بعض أحيانا بعض الأعلام اسمه مربوط بعض الأشياء، يعني مثلا محمد زكريا الكندهلوي اسمه مربوط بجماعة التبليغ وهو من المؤسسين لها، وكتابه فضائل التبليغ هذا كتابه هو المؤلفه ويعول عليه في هذا الباب، وكتبه هي أصل عند هذه الجماعة. ليته تكلم عن مسألة تكوين الجماعة وكتبه كيف ألفها وما الغرض منها، هو تعدى هذا تماما. شيء آخر، كان له جهود رائعة جدا في التصدي لبعض الفرق الزندقة وغيرها، يعني مثلا له رد على القدياني، له رد على بعض ملاحدة في الهند، كان هذا المفروض يبرز، يعني ما فقط يطوى أو يذكر على أنه مؤلف كذا مجرد رقم ألف كذا، لا يعني هذا جهد يذكر ويحد، لأنك الآن تريد العلم هذا تريد تبرز، وأنت هندي هو هندي أيضا أن أخونا محمد رحمة الله محمد ناظم الندوي، يعني هو أعرف به من غيره سيكون قطعا. فكان المفروض، وأنا متأكد ترى عنده شيء من الوثائق ويستطيع يسأل، يعني هذا الذي قدم له أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سعادة الدكتور الشيخ سعيد الأعظم الندوي، هذا ممن لقيه أصلا.
صحيح.
وقابله في سفره لما سافر مع أبو الحسن الندوي رحمة الله عليه أيضا، لا سارف قصة، فقدم له بما رآه منه وأشياء من ذلك، فليته أوعب الكتاب في هذا الجانب. الكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية بالتعاون مع مكتبة نظام يعقوب الخاصة في البحرين.
فاصل قصير أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
للإيمان أركان لا يتم إلا بها، فإذا سقط منها ركن لم يكن الإنسان مؤمنا، وهي 6: الإيمان بالله، ويشمل الإيمان بربوبيته أي بأنه الخالق المالك المدبر، وبألوهيته فلا معبود بحق إلا الله وكل معبود سواه باطل، وبأسمائه وصفاته فله الأسماء الحسنى والصفات العليا، ونؤمن بالملائكة وأنهم مخلوقون من النور، وأنهم عابدون لله مطيعون،
ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون،
ولهم أعمال كلفوا بها، فجبريل موكل بالوحي، وميكائيل بالمطر والنبات، وإسرافيل بالنفخ في الصور، ونؤمن بالكتب أنزلها الله على رسله حجة على العالمين ومحجة للعاملين. قال تعالى:
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
ومنها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأعظمها وخاتمها القرآن العظيم.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة، ونؤمن بما فيه من البعث والحشر وصحائف الأعمال والميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار، ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، وله أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فثبت إيمانك بالعلم والعمل، واحذر من شبهات المشككين.
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيار.
عدنا إليكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل. شيخ، احنا نبدأ في سؤال التفاعلي، ما كان في خلل في أول الحلقة، ما كان نقدر نطلع الإجابات التي وصلتنا. السؤال كان يقول: كم تقرأ في الأسبوع؟ نقصد كم تقرأ صفحة في الأسبوع؟
طبعا ليس المقصود كم تقرأ من القرآن.
نعم،
هو لا شك أن المسلم ما يخلو يوم من قراءة القرآن، هل قصده كم تقرأ من الكتب؟
نعم، الأخوة في الفيسبوك يعني كانت إجاباتهم تدور حول القرآن الكريم. إحنا يعني برنامجنا يتعلق بالكتب.
نعم،
فالسؤال كان عن الكتب. يعني الأخ أبو حذيفة العراقي يقول: هذا يختلف باختلاف الكتاب ومادته ولغته، وعموما أقرأ مجلدا متوسطا يوميا.
هذا جواب دبلوماسي، وهو أنه من الطبيعي المعروف أنه الكتاب عدد المقروء سوف يختلف باختلاف طبيعة المواد والعلم ونحو ذلك، يعني هذا من المقرر. لكن عطنا شيء اللي هو الغالب عادة عندك.
الأخ محمد بن حريب يقول: حسب طبيعة الكتاب أيضا وحسب الانشغال، لكن المعدل المتوسط من 350 إلى 500 صفحة
في الأسبوع.
أي نعم، في الأسبوع.
جزاه الله خير. طبعا يشكر، نحن كل أي أحد سيذكر أي رقم سنشكره عليه ونشد من عضده، وإن كان ترى بعض الأرقام ستكون قليلة يعني.
نعم.
وسنفرق أيضا كما يجب التفريق بين طالب العلم أصلا متفرق لطلب العلم، وبين لا من عامة الناس اللي أصلا يجاهد نفسه لأجل القراءة.
لا، وأحيانا يكون تكون القراءة جزء من البرنامج العلمي الآخر، يعني الأخ يكون عنده دروس، يكون عنده يعني تلخيصات، يكون عنده غير قراءة الكتب، فيكون معدل قراءته أقل من الباقين يعني.
لا طبعا، هي أصلا طب لو قرأ الكتب المقررة عليه هذه قراءة أيضا.
نعم،
ما نعدها ليس من القراءة بل هذه من القراءة أيضا.
نعم. الأخ أبو البراء يقول: من 700 إلى 1000 صفحة أسبوعيا وأحيانا أكثر على حسب موضوع الكتاب.
نعم.
الأخ محمد يقول: منذ شهرين وأنا بين
1000 صفحة، يعني قرابة 1000 يعني 160 في اليوم تقريبا، أو يعني أو 150 تقريبا
صفحة. نعم،
تقريبا.
الأخ محمد يقول: منذ شهرين وأنا بين 250 إلى 450 صفحة أسبوعيا.
أسبوعيا 250 و450.
أي نعم،
ما شاء الله، تبقى جديد الوثيرة يا أخ محمد.
الأخ عبد الرحمن يقول: قد أقرأ مجلد في يوم وقد أقرأه في أسبوع، ممكن أكثر حسب الكتاب.
لا، خلك على قراءة مجلد في أسبوع. أنا أعرف من يقرأ 1000 صفحة في اليوم، أعرف من يقرأ 600 أو 700 صفحة في اليوم، منهم من يقرأ مجلد في اليوم.
لا،
وهذا حقيقي شيء يشكرون عليه، مثل هؤلاء ينتجون ترى. وكمان من أشياء الملاحظة، قراءتك الثانية ستكون أقصر من الأولى.
صحيح.
والثالث أخصر من الجميع، وهكذا قس.
نعم، الأخ فيصل علي يقول: تقريبا كتاب كل يومين أو 500 صفحة.
جميل جميل جميل، المقصود المثابرة على القراءة، يعني لا يقطع إنسان نفسه من القراءة، والأخير هو الكاتب، وهذا أحسن من اللي ما لا يقرأ شيء. وفقهم الله. نبدأ
على وقت الله.
جزاك الله خير. هذا رسالة علمية ماتعة جدا في باب من أبواب الأصول والقواعد الفقهية، قاعدة من القواعد الفقهية، قاعدة التغليب، أيهما يغلب. طبعا هذه لا تأتي القاعدة إلا عند اجتماع أمرين اثنين لابد لا يجتمعان، لابد أن يغلب أحدهم على الآخر. أما لو اجتمعا فالاجتماع مطلوب، لكن الكلام على أنه لا يمكن اجتماع الاثنين. وهي جعلها فقط أبواب كثيرة جدا، لكن جعلها صاحبنا في قضية الحلال والحرام فقط، فقال في عنوان الرسالة: الحلال والحرام والمغلب منهما في الفقه الإسلامي دراسة تطبيقية معاصرة. والكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد سعيد محمد الرملاوي وفقه الله. الكتاب الحقيقة من الكتب التي اعتنت بهذه الناحية، وهي ناحية جوانب التغليب، إذا اجتمع حلال وحرام تغلب ماذا؟ نعم. ونحو ذلك مما يغلب جانب على جانب. وهذا الكلام لا تكاد تجده مفصولا يعني في كتب، وإن كان حقيقة ظهر كتاب الشيخ الوراقلي معروف في التغليب، نظرية التغليب وغير ذلك، ومن أوائل ما ظهر في ذلك. وعندنا أبحاث لكن هذا أكثره نظري. أخونا الحبيب اعتمد على الجانب التطبيقي في المطولات عند الفقهاء، وحاول يستخرج من كل أبواب الفقه، من أبواب الطهارة إلى أبواب من أبواب العبادات إلى أبواب المعاملات إلى أبواب الجنايات وغير ذلك. لكن بدأ بالمقدمة، قعد فيها مسألة نظرية التغليب وماذا تعني ثم قعد في الفصل الثاني قواعد للتغليب، لأنه لا يمكن ترجح شيء على شيء بلا مرجح. الترجيح بلا مرجح ترى هوى تحكم، والتحكم نوع من الهوى ما يصلح، لازم ترجح بسبب. فهو إذا قلت تغلب الجانب الحرام، إذا اجتمع حلال وحرام قالوا نغلب الحرام. طب لماذا يغلب الحرام؟ إذا اجتمعت الإشارة والعبارة إيش تغلب؟ قالوا نرجح كذا. طب لماذا تترجح كذا؟ وهكذا قصة يعني. إذا اجتمع حق الله وحق الآدمي إيش تغلب؟
لا.
لابد من قواعد منظمة لمثل هذه المسائل، ولا صار الاختيار عشوائي عبثي.
صحيح.
فهو قعد في الباب الأول القواعد المنظمة لقضايا التغليب قدر استطاعته، ثم بدأ يفرش يعني بدأ ينثر مسائل في الأبواب، وأطال النفس جدا في هذا الكتاب النفيس، الكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية وفقهم الله.
آمين.
هذا أيضا هذا كتاب جمع، كتاب مات لعالم علماء المغرب في الحديث مشهور معروف، صاحب مؤلفات وأبحاث، أكثر أبحاثه منشورة في المجلات المغربية بالذات يعني، ولهذا ربما قل اطلاع المشارقة عليهم، بل يمكن ربما أهل بلدي ربما يقل حتى الطلاع عليهم، وهذا على مشكلة المجلات العلمية، هذه مشكلة كبيرة عندهم.
لا.
ولهذا إذا كثرت أبحاث الإنسان في أو الباحث في المجلات من الجيد جدا والحسن أن يخرجها في كتاب ويجمعها ويخرجها.
صحيح.
هذه أحد الأفكار. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن زين العابدين بن رستم وفقه الله من علماء الحديث بالمغرب، وقد سبق أن عرضنا له ترى بعض الكتب هنا في هذا البرنامج، وفقه الله، جاء إلى أبحاثه التي كتبها عن الحديث وما يتعلق بكتب الحديث ورجال الحديث، وقسمهم قسمين: ما كتبه عن المشارقة وما كتبه عن المغاربة. ثم ما كتب قسمه إلى قسمين: ما يتعلق بالكتب وما يتعلق بالرواة، ما يتعلق بالمحدثين وما يتعلق بكتب المحدثين، وبدأ يتكلم عن هذا وهذا. الحقيقة له أبحاث موعبة نفيسة جدا أثنى عليها علماء البلد وغيرهم، ولهذا هم الذين أوصوا بإخراجها وجمعها حتى تنتشر وتبقى كذكر له. فقام أخونا الحبيب وجمع كل مقالاتي في هذا الباب وجمعها وأخرجها. ستجد في هذا الكتاب أبحاثا وتراجم لبعض علماء الحديث من علماء الأندلس والمغرب ربما لا يعرفهم كثير من الباحثين بل من المتخصصين أيضا، وهو قد أوعب الكلام فيهم بقدر ما يستطيع. وهذا الحقيقة من أماكن الإجادة، أن تبحث في مكان لا يستطيع أحد الوصول إليه. وكونوا في المغرب والوصول لمخطوطات المغرب والأندلس وقريبة منه، هذا أمكن لإجارة البحث. الكتاب طبعا من إصدارات دار البشائر الإسلامية وفقهم الله. هذا بحث آخر له ماتع أيضا جدا، لكنه يتعلق بكتاب بالجامع الصحيح للإمام البخاري، وكتاب الجامع الصحيح للبخاري هذا كتاب يعني شرق وغرب، وهو العمدة بعد كتاب الله لأهل الإسلام. الكتاب له اعتنى به كل العلماء المشارقة والمغاربة كلهم، لكن أكثر الشروح المطولة السيارة العلماء المشارقة.
صحيح.
لكن سوف تتفاجأ إن عرفت من خلال هذا البحث أن أو من الأبحاث الموجودة هنا أنهم أخذوا كثير من أو استفادوا كثيرا من المغاربة، حتى قال هو وفقه الله: البخاري وإن كان مشرقيا، صحيح البخاري وإن كان مشرقيا إلا أن شرحه مغاربة.
عجيب.
هو آخر عبارة له في الكتاب على الإطلاق، يعني لو تفتح إلى آخر عبارة ذكرها وفقه الله في آخر البحث له، شوف هذه العبارة: ها، يقال لئن كان البخاري مشرقيا فلقد كان شراحه مغاربة. طبعا هو أراد يثبت هذا، فله عدد من البحوث أيضا منشورة في المجلات كلها تتعلق ترى بالبخاري له هو شخصيا، منها ما يتعلق بالصحيح نفسه، ومنها ما يتعلق برواة البخاري من رواه ومن شرحه، ثم بدأ يقسم المشارقة والمغاربة وركز على المغاربة يعني لأنه هم المقصود إبراز جهودهم في هذا الجانب، وسمى كتابه المجموع هذا الجامع الصحيح للإمام البخاري وعناية الأمة الإسلامية به شرقا وغربا، دراسات في البخاري وصحيحه ورواياته ومستخرجاته وشروحه في المشرق والمغرب. والكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد ابن زين العابدين ابن رستم وفقه الله، وهو الحقيقة من أصحاب القلم العالي في هذا المجال، هو متخصص أصلا وبارع، ويقول قد جرد كتب مطولة كفتح الباري وغيره وأخرج أشياء ووجد أشياء، وهناك أبحاث لبعض ما يتعلق بالبخاري ربما يقل أو يعز نظيرها في غير من هذا الكتاب. الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار البشائر الإسلامية وفقهم الله. هذا أيضا رسالة علمية ماتعة جدا في عنوان أو في موضوع مهم جدا، وهو في العقوبات. العقوبات لكن ليست بإطلاق، إنما أراد فقط ما تفردت السنة بإثباته من العقوبات، فما كان يشترك من السنة في مع القرآن لا يذكره، يعني مثلا القتل كعقوبة موجود في القرآن، لا موجود في القرآن، لكن الموجود في القرآن قتل الجاني عمدا قصاصا هذا يقتل، أو قتل محارب هذا الوارد، لكن قتل الساحر هذا غير وارد، قتل المرتد غير، هذا في السنة تفردت، هو يأتي ما تفرد به السنة، مع أن العقوبة نفسها وهي القتل مشتركة، ما يهم أن كانت العقوبة مشتركة، المهم أن المذكور العقوبة أو العمل الجناية التي تستحق العقوبة يكون مما تفرد السنة بإثبات العقوبة له. هو جمع وجرد كل كتب السنة بما فيها المسانيد والمجاميع وأوغل في ذلك جدا، واستخرج كل ما تفرد السنة بإثباته من العقوبات، سواء ما كان فيه هلاك النفس أو فيه هلاك بعض النفس أو إيذاء النفس، أو العقوبات المالية مثل التعزي نحوها، أو العقوبات البدنية أو الاجتماعية حتى، يعني مثل النفي عام التغريب عام، هذا عقوبة اجتماعية، وبدأ يفصلها تفصيل رائع جدا، ولكن جمع بين أمرين اثنين مهمين يقل نظيرهما في الأبحاث هذه، الجانب الحديثي والصنعة الحديثية، وكان هو القصد الأكبر من إبرازه في هذا البحث، ولهذا كتاب ضخم لأنه تتبع الروايات وحتى ثم الجانب الفقهي. ومن أميز ما في الكتاب عمل الصحابة يتكئ عليه جدا وفقه الله، طبعا ما قلت اسمه ولا قلت العنوان لسه، صح العنوان لا تنسينا يا بوت، خلينا نحن طيب، هذا الكتاب عنوانه العقوبات التي استقلت بتشريعها السنة النبوية، دراسة موضوعية تحليلية، هذا من كتب الدراسات الموضوعية التحليلية، جمعها كما قلت لك جمعها كلها وبدأ يبوبها تبويب رائع جدا، لكن إبراز الصنعة الحديثة كان هو الهم الأكبر، وعرض هذه المسائل على فعل الصحابة، على عمل الصحابة، ما الذي عمل به الصحابة، وهذا يفيدنا فائدة كبيرة جدا، لأن ما لم يعمل به الصحابة يغلب على الظن أنه منسوخ لترك صحابه، مع بلوغ النص هذا همنا جدا، أو لهم تأويل له، لا بد يذكر ما هو التأويل. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد أنس سرميني وفقه الله في هذا الكتاب الضخم الماتع، قام في هذا الكتاب وأفاد وأجاد في هذا المباحث جدا جدا، وأوعب الكلام إلى حد أنه إن شاء الله يظن أنه من مواطن جمع المرويات في هذا الكتاب، وله خلاصة ماتعة، يعني الحقيقة من أراد أن يكتب خلاصة لبحثه اللي هي الخاتمة العادة في الأبحاث يعني فليتعلم، والله فليتعلم، يعني كانت نموذجية جدا الخلاصة المساقة في آخر الكتاب، والكتاب ضخم جدا قرابة 700 صفحة تقريبا في هذا الكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية وفقهم الله.
أمين.
هذا كتاب ماتع، هذا تحفة من التحف، تحفة من التحف، لأنه يعني ما يعتني بجانب علمي معين من العلوم الشرعية، لا يعني هذا يبغى له واحد ذويق كذا ويعني يثمن عمل السابقين، ثم هو يستملح بعض أفعالهم ويتأتي فكرة من الأفكار الإبداعية، هذا منها سمى صاحبه خطوط العلماء من القرن الخامس إلى العاشر الهجري، خطوط العلماء من هذا القرن إلى هذا القرن، نماذج وأمثلة. طبعا الآن لا يخفى عليك أن هناك عندنا يوجد عدد كبير من المخطوطات هي ما زالت بخط مؤلفيها،
صحيح،
وهذا فيه نفس عالية جدا أن يكون بخط المؤلف، أي أنفس ما تكون من النسخ ترى التي توجد بخط المؤلفين
أو يوضع عليه أو يكون عليه خط
هذه ثانية الذي عليها خطه شيء ثاني، لا الذي ختم بخطه هذا أعلى درجة، ثم تفاوت يعني في القوة. إلا في مواضع يعني ابن عبد الهادي صاحبنا يقولون كل واحد يفرح بكتاب إذا وجد بخطه إلا ابن عبد الهادي هذا ابن المبرد المتأخر، فإنه يفرح إذا وجد بخط غيره لأنه يفكون عبارته كانت مستغرقة خطه. المهم هذه فكرة إبداعية قاموا في خلال 5 قرون، شوف من القرن 5 للقرن 10 5 قرون، وقاموا وأخذوا نماذج قرابة 300 نموذج من خطوط العلماء وركزوا فقط على المكتبة الظاهرية، فاستخرجوا منها 300 نموذج للعلماء وقاموا في هذا الكتاب الماتع، كلاهما من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الكندري وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ جاسم بن صالح الكندري أيضا، وقاموا بهذا. شوف الإبداع، أنا بس أعطي نموذج يعني للإبداعات، الإبداعات لا حد لها. شوفوا يا أخوان، يأتي لك بصورة المخطوط اللي هو خط العالم، يذكر لك اسم العالم هنا، شوف فوق اسم العالم أين هو، هذا خطه، هذا الخط عبارة عن ماذا؟ عن طباق سماع وكتابة أنه سمع أو قرأ الجزء على الشيخ أو كذا، ثم يذكر في داخل ذلك هذا من حضر، من هو الذي سمع، تاريخه، مكانه، إفادات معينة. فبدأ هو هذا الكلام هنا يكتبه رقما، ثم يبدأ بمعلوماتها، وهذه المعلومات نفيسة جدا وغاية في النفاسة، لأن فيها معلومات قد لا تعرفها، سواء معلومات كل معلومات علمية، معلومات في من طلب، في من جلس، في من حضر، في التاريخ، في الموقع، في الموضع. هو يقول مما ألهبنا في هذا، يعني أعطانا الفكرة واستلهمناها، كتاب صدر في قطع من القطع الكبير مجلدين، معجم السماعات الدمشقية، طبع في المعهد الفرنسي بدمشق، كتاب رائع جدا وكتاب نادر الآن موجود. هو الفكرة جت منه، هم فعلا أخرجوا مثل هذا وبدأوا يذكرونها، وأنا أرجو أن لا يتوقف عند هذا. الكتاب عبارة عن 5 قرون ومحصورة في الظاهرية فقط، مكتبة الظاهرية، ليتم يوسعونها، وهو من استقرارات أيضا دار البشائر الإسلامية بالتعاون مع مكتبة نظام يعقوب الخاصة.
شيخنا عندنا مداخلة هاتفية. معنا الأخ أبو بشار من السعودية، تفضل أبو بشار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ اسمعك.
ممكن أسأل الشيخ، في عندي كتاب زوجتي مدرسة القرآن واسمه كتاب أسباب نزول القرآن، تأليف أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد علي الواحدي، مكتوب بالكتاب في عدة أحاديث ضعيفة، هل الشيخ عنده فكرة عن الكتاب؟ طيب. وتنصحنا بكتاب ثاني فيه أحاديث صحيحة بالنسبة لأسباب نزول القرآن؟
طيب، في سؤال ثاني؟
في سؤال ثاني، إذا ممكن زوجتي تدرس القرآن وهي حافظة لله الحمد،
ما شاء الله.
الأولى هو تحفيظ القرآن والتدريس في التعليم البنات، ولا تراجع الحفظ أفضل؟
طيب، في سؤال آخر؟
الله يجزيكم خير.
شكرا لك أخو بشر،
جزاك الله خير.
طيب شيخ،
نجيبه ولا نكمل؟
اللي يريحك شيخ.
طبعا أما مسألة أسباب النزول الواحدي، هذا عمدة في الباب، من أجمع الكتب التي ألفت في أسباب النزول هو كتاب الحسن الواحدي هذا اللي ذكرته، بارك الله فيك، لكن له عدد من التحقيقات، صدر في رسالة علمية، لكن صدر بعد ذلك التحقيقات أجمل، يعني من أحسنها ترى، وسبق أن عرضنا بعضها، لكن بقى يعني للأسف الناس ترى ما يتابع ولا يعرفون، وربما كان هذا من خطأ عدم تقطيع الحلقات، يعني نوجه رسالة لأخونا إسلام أنه لو قطعت كرسائل كان ربما عرفوا بعض التحقيقات، يعني من آخرها التي عرضناها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ماهر بن ياسين الفحل قام بتحقيق كتاب تحقيق رائع جدا، يعني لو ترجع إليه طبعته دار الميمان، وعرضناه ترى
في مجلة تخريج الأحاديث، هذه
تخريج الأحاديث ونحو ذلك، والضعيف يجتنب، والضعيف يجتنب. طيب نكمل، هذا أيضا رسالة علمية ركزت على الجانب التربوي وما ينطبع في السلوك من أحوال الآخر التي تذكر في القرآن، سمى صاحبه وصف الجنة في القرآن وأثره في سلوك المسلم، فترى الغرض من البحث هو بيان أثر السلوك في وصف الجنة، لم يذكر الله سبحانه وتعالى أوصاف الجنة، ما الغرض منها؟ طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن أحمد الحمادي وفقه الله، هذه رسالة علمية، قام وذكر وصف الجنة وقال وردت وصف الجنة في 63 صورة ما بين إشارة وذكر صريح لها، وبدأ يذكر أوصاف الجنة في القرآن وتعدادها، وقسم ذلك تقسيمات في البداية، لكن ليس هي الغرض الآن، لأنه ليس مع أنه أطال في الجانب، يعني يمكن ما شاء الله 1/3 الكتاب فيها، وعقد في آخر شيء الباب اللي هو القصد السلوك، وقسم أثر ذلك في السلوك الإنسان المسلم مع ربه، وأثره في سلوكه مع نفسه، وأثره مع سلوكه مع الغير، وهذا هو المهم. يعني مثلا لما تقرأ الجنة مثلا، ما الذي سوف يجعلك، ماذا تؤثر فيك وأوصاف الجنة في سلوكك أنت إلى ربك، مثلا تعلمك الاشتياق إلى لقاء الله عز وجل، هذا لن ترى لا يكون في الجنة، تشتاق منها مثلا يعلمك الصبر، تصبر على طاعة الله تحتاج إلى صبر حتى تصل إلى الجنة، يعني هذه من الآثار التي تعلمك الصبر، لا يمكن تأتى مع ذلك.
صحيح.
الجنة تعلمك مثلا السماحة والتنازل على الأخطاء، العفو عنهم، تحب الناس الله يعفو عنك حتى يدخلك هذه الجنة، وهكذا يعني في تلمس لبعض هذه الآثار، وإن كان الحقيقة كنا أود أن يشبع مثل هذا الكلام لأنه الناس بحاجة إليه. وفقه الله الكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية بالتعاون مع واحات القرآن الكريم، وهي جمعية خيرية تعتني بتعليم القرآن الكريم، وفقهم الله.
آمين.
هذا رسالة علمية عالية جدا ومتينة في أحد فروع علوم الحديث المشهورة في الجرح والتعديل، وهو ما يتعلق بجهالة الرواة. طبعا دراسة الرواة، أئمة الحديث يدرسون الرواة من عدد من النواحي، من حيث ضبطه وعدالته وأشياء، جهالته مما جهالة الراوي من عدمها، هذا جزء من قضايا الجرح والتعديل والكلام في الرواة، جزء منها، وهو أنواع ليس طبقة واحدة أو درجة واحدة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الجواد حمام قام في هذا البحث الماتع العالي الذي قارب فيه على الاستقراء، وهو قد جرد بعض كتب الرجال، كتب الجرح والتعديل وكتب العلل جردا كاملا، وبعضها ما ترك منها أحد مما قيل عنه مجهول لو تكلم عنه، وسمى بحثه جهالة الرواه وأثرها في قبول الحديث النبوي، دراسة تأصيلية تطبيقية. أما التأصيلية فلأنه لما جاء مسألة الجهالة جاء إلى الألفاظ المرادفة لها، يعني مستور الحال، والجهل عندنا تعرف مجهول الحال ومجهول العين.
صحيح.
عندك المبهم، عندك المهمل، وهكذا أنواع عندنا. طب هؤلاء ما مدى ما أثرهم في قبول الحديث بعد ذلك؟ وأثر وبدأ وقعت قواعد عامة في هذا الباب نفيسة جدا تعتبر، لأنها جاء عن استقراء، ترى عرضها على عدد من المختصين في هذا الباب منهم بعض علماء الشام وغيرهم، وقام بعد ذلك وأتى بنماذج كثيرة جدا، والرواه المذكورون في الكتاب كثر، وهو قد طعم كتابه هذا ببعض الخرائط الذهنية. يعني شوف مثلا، إن شاء الله تطلع معايا ما تتأخر، لأنه قاعد تقول الحمد لله، شو هذا مثال، هذا من الخرائط الذهنية، لا نعرفك تستعجلني يا حسان جزاك الله خير. الخرائط الذهنية تراها معينة أحيانا على فهم أوجه التقارب والتباعد أو التداخل ما بين بعض الفنون والعلوم أو المسائل أو نحو ذلك، هذا منها وفقه الله، وهذا منها آخر. شوف هذا جدول، هذا جدول آخر، أنا أقول لك بعد يهرمون مني، لكن الكتاب مليء مثل هذا وفقه الله، وفيه دراسة ضافة لبعض من قيل عنه مجهول، وفيه من الأشياء الجيدة المتميزة جدا التطور التاريخي لاستعمال الأئمة لهذه اللفظة، كيف تدرج هذه اللفظة وما كان مراد الأوائل ومن بعدهم ومن بعدهم.
جميل.
وهذه حقيقة دراسة ترى لا تعتبر إلا بالاستقراء.
صحيح.
طبعا الكتاب طبع في مجلدين في سلسلة رسائل الجامعية من إصدارات دار البشائر الإسلامية وفقهم الله، هذا كتاب لطيف ماتع في ماء زمزم. صاحبه يقول لما رحت إلى العمرة وجيت أشرب من ماء زمزم، قال سمعت الناس يذكرون بعض فضائل وأنا ما كان عندي علم بها ولا أعرف ما هي الفضائل، فخشيت تكون ما أدري هي من تركيب الناس، من فرحة الناس، محبتهم لماء زمزم مثلا. قال ما قلت لا صحيح ولا ضعيف. قال فعزمت إن رجعت إلى بلدي لأبحثن فيها وأؤلف فيها، فجمع كما هائلا سماه الدراية فيما جاء في ماء زمزم من الرواية، دراسة حديثية نقدية للمرويات الواردة في ذكر ماء زمزم، وجمع هذه الروايات سواء منها المرفوع أو الموقوف على الصحابة، وهذا رائع جدا، وفصل ما بين الصحيح المرفوع والضعيف المرفوع، ثم الصحيح الموقوف والضعيف الموقوف، في دراسة تاريخية نقدية حديثية رائعة جدا تتبع فيها الروايات. طبعا كتاب الدراية، هذا العنوان الدراية فيما جاء في ماء زمزم من الرواية، هو اسم لابن ناصر الدين الدمشقي، عنوان كتاب نفس الكتاب لكن ما عثر عليه فأخذ العنوان وضعه له.
جميل.
ومعه جزء فيه الجواب عن حال الحديث المشهور ماء زمزم لما شرب له للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله، وهو قد سبق وطبع لكن وجد له نسخة نفيسة فأخرجه مرة أخرى في هذا الكتاب. الكتاب من تحقيق وتعليق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ فريد بن محمد فويلة، ومن إصدارات دار البشائر الإسلامية بالتعاون مع مكتبة نظام يعقوبي. آخر كتاب برضو للشيخ الفريد لأن الدراسات وبحاث له، هذا كتاب ماتع سمى ميزان الاعتدال في نقد مرويات ريح الرجال، ريح الرجال، قال هناك ثلاث مسائل، خضاب اللحى بالسواد، والأخذ عما زاد على القبضة، وتخليل اللحية أثناء الوضوء، ثلاث مسائل الفقهاء اختلفوا فيها أجمل خلاف، لكن قال هات المرويات مرويات لح الرجال. فتتبع المرويات حتى في الأجزاء الحديثية والأمالي والمجالس وغير ذلك، ونقدها نقدا حديثيا. والمراد ترى ببحث هذا النقد الحديثي، أما جانب الترجيح وما الراجح وكلام الفقهاء هذا ما تدخل فيه، هو أراد جمع الروايات ونقدها على ضوء العلوم الحديث. في قال ميزان الاعتدال في نقد مرويات لح الرجال دراسة حديثية نقدية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ فريد بن محمد فويلة، وفقه الله وإصدارات دار البشائر الإسلامية بالتعاون مع مكتبة نظام يعقوب الخاصة بالبحرين، وفقهم الله.
جزاك الله خير الشيخ على هذا المعرض الماتع، والشكر لكم موصول، شكر لكم موصول أعزائي المشاهدين، شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم.